ما بين غلط
وبين من زعمت ومن صححت أنا زعمك، كتان ما بينك وبين أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري معذور، بينما أنت لست معذورا.
معذور يا شيخ.
أبو أيوب الأنصاري معذور، أما أنت فلست معذورا. هل يستوي من يتحرك مع من لا يتحرك؟ فأنت عم تحكم على نفسك أولا أنك ما تقدر تتحرك، أو أنا ما بقدر أتحرك، أو أنا ما بقدر وجهك إلى القبلة. هل ترضى بهذا الوصف؟ السلام يا جماعة في مكة ومدينة.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. يا نعم.
في نكتة كده. أنتم ما انتبهتوا على كلام
الشيخ. أنا ما أرى كلام المفضل اللي أنا نفسه فيه.
نبيل طلعت تغني زي الله.
أهلا خالد.
نعم.
قلت فيما سبق، هل يستوي من يتحرك بمن لا يتحرك؟ هل يستوي من يمكن أن يحرك بما لا يمكن أن يحرك؟ أخيرا هل يشبه الإنسان بالجمال؟ الله يهديك، رمى حاله بمشكلة فيها. أبو أيوب الأنصاري بيقول أنا المرحاض ما بغير وجهه عن القبلة، لذلك أستغفر الله. بس هذا بنغير وجهه إلى القبلة اللي هي الطواف، لكن هو يأبى فبيشبه حاله بإيش بقى؟ قال لي يا مستورة
احنا قياس مع الفارس. سلمك الله يا شيخ.
ايه بارك الله فيك، هيك قياس من اول. نعم هذا من فوق.
بارك الله فيكم. بالنسبه للمراه اللي يعني بتقول كيف المراه تتعامل مع نزول الدم في حال الاجهاض؟
الإجهاض عبارة عن ولادة، لكن ولادة مصطنعة
مع مستقلين،
فشأنها شأن الولادة الطبيعية. إذا استمر الدم بها إلى ما بعد الأربعين، فالأربعون نفاس وما بعده استحاضة، وهكذا دم الإجهاض.
في
ضابط عن العدد
هذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت النحاس تنفث، أو النفث عفوا، كانت النفث تنفث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوم.
وليد
ولا بد من وضع حد لأيام النفاس، كما انه لا بد من وضع ايام للحيض، وانا صار في هناك مشقه لا حدود لها بالنسبه للنساء، ولا مجال لمثل هذا الحد سواء ما كان منه متعلقا بالاستحاضه بالحيض او بالنفاس للعقل، انما المرجع في ذلك الى النقل. واصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكرته انفا من ان المراه كانت تمكث في عهد النبوه صلى الله عليه وسلم وهي مكثه 40 يوما.
40 يوما. وطبعا بالنسبه ل الله
لابد ان يتقصى الاعضاء هذا بالنسبه للحيوان في هناك ضابط ولا هو نفس القصه نفس القصه البيان عليكم السلام كيف؟
الله يحييك الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم
السلام اهلين ابو سمكه اهلين شو رايك؟
شيل هذه الكبيره
اه مكان يعني
والله تحت رجلك عشان قرب الطعام
وخير بين القتل والصلاة واختار القتل فقد وصل الى درجة الزهود
لا تركها كسلا طول حياته
لا انا كنت اقول في شيء اخر هلا يعني رجل لم يصلي ابدا لكنه يعترف بلا اله الا الله محمد رسول الله هذا الشيء الذي يريد ان اقوله فقط
لم يصلي ابدا طول حياته كسلا
لا هو في يعني الحكم الشرعي انه لا يتقطع لكن العقل هل يهضم مسلما مؤمنا حقا حينما يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وعاش مثلا مع 50-60 سنه وما صلى لله صلاه هل يدخل في العقل ان هذا يكون فعلا صادق الايمان بعيد جدا لكن مسألة التكفير مسألة أخرى يعني أنا هلا بقول بيني وبين ربي إنه هل عم يستل البهج للمؤمنين والمسلمين أنت الله أعلم لا يؤمن بالله ورسوله يمكن يكون من المنافقين لكن هل أحكم بكفره؟ لا القضية الشعورية التي يشعر بها الإنسان لا ينبني عليها حكم شرعي ثم ما هو الذي يترتب من وراء الخطا بانه فلان هل هو تارك للصلاه على الدين يترتب على قولنا انه كفر في حياتنا الان لا يترتب عليه شيء بينما لو في حكم شرعي في سبيل الحاكم بتصلي ولا بختلف؟ لا صلي ما بيرجع بيصلي ان شاء الله يصلي نفاقا المهم ان المجتمع لازم يمشي على خطه سواء كلهم بيصلوا مثل ما بتشوفهم بالسعوديه مثلا خلي حديث خلي فاسق وفاجر وقيمته وزين يلا كلهم بيسكروا المحلات ولا شك في ناس منهم يمكن يصلوا بدون وضوء لكن هذا بالنسبة لوحدة المجتمع وتقوية المجتمع أقوى من أنه ناس يروحوا ماشي يسموا عم يبيعوا ويشتروا في لانه هذه السلبيات في قوانين في بعض المجتمع الاسلامي ضعيفه فلذلك ما يترتب شيء في المجتمع المتحلل اليوم والذي ليس فيه حاكم يحكم عند الله ماشي فائدة نقول هذا في صار عمره 60 سنة ما شاء الله فهو كافر ما بترتب من وراء شيء يتعلق بالمجتمع ما دام لا يوجد من يقيم حدود الله اما لو كان هذا موجود بيجي ناديه وبيعرضه على النطع يعني على القطع بتصلي ولا لا؟ لا ما بتصلي اذا هذا عقد كافر في قلبه هذا دليل عملي على كفر دينه اما في هذا المجتمع الفلسفي ما نستطيع ان نقول انه هذا كافر عقدي لكن من زاوية أخرى بقول يترتب شيء على معرفتنا من لا يصلي مثلا لا أصاحبه لا أكل طعامه لا أشرب شرابه فضلا عن أصاحبه فضلا إلى آخره فمن يقول هذا كافر هذا يترتب منه مفاسد كثيرة خاصة في هذا المجتمع المتعلم أنه تنقلب المصيبة علينا نحن كما عرفتم الآن بمناسبة استغلال فتوانا في وجوب الهجرة يعني ما في هل هذا الخبيث راح يكتب خطة طويلة علينا فيها بعد الهجرة وتنزيل مين قال له من الحكام كيف انت اولا بغل خطة بما لم تضع له ثانيا عم تجي تتهم انسان ما ليس فيه يهودي وعميل وشيخ الكافرين ودجالين ونحو ذلك الآخرين إذا نحن لا أريد من هذا أن نكتم العلم نريد من هذا أن لا نتسرع في إصدار فتاوى التكفير بس خلاصة الأمر أن القضية اللي هو يسمعها منه هذا لا شك تكفيره أما ما في من يحكم نحن نعرفه لا يصلي فأمره إلى الله ما نستطيع أن نقول إنه كافر مرتد عن دينه لكننا من حيث المعاملات الشخصية نعامله كما لو كان كافرا لا نزاويه لماذا نرد يا شيخ بارك الله فيكم على من يتصل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نصا العهد الذي بيننا وبينه نصا من تركها لقد كفر
مين اني العهد الذي بيننا
وبينه نحن المسلمين بينهم يعني كفار
اي
نعم من تركها
لكن ما قال العهد الذي بيننا وبين من شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يعني هذا الذي دخل في الاسلام حديثا يجب أن يطور حياته مع المسلمين عمليا خشية أن يكون قد قال أشهد أن لا إله إلا الله نفاقا
حتى تميزه
لكن هذا رجل مسلم وقد يأتي ببعض الشهادات العملية ولو أحيانا على أنه مسلم هذا الحديث يعني يسأل وفسر بملاحظة مرجع الضمير العهد الذي بيننا وبينه المشركين وليس المسلمين
هل نستطيع أن نقول منافق يا شيخ؟
نعم
هل نستطيع أن نقول بأنه منافق؟
من هو؟
الذي لا يصلي
الجواب لعلك تعرفه إذا تذكرت معي أن النفاق قسمان مثل الكفر كفر اعتقادي وكفر عملي والنفاق كذلك
تذكرت لما تكلم حديث ابن مسعود يا شيخ لما قال وكنا نرى الذي يتخلف عن هذه الصلاه منافق معلوم النفاق كان اتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف
هذا كله هذا نفاق عملي.
هذا عملي.
هل قتل هذا؟
لا.
إذا ما اعتبر ما اعتبر ردة.
شيخنا يقول السائل أيضا في بينه وبين جيرانه سور.
يلا تفضل.
هذا السور يا شيخ. هذا السور يا شيخي موجود فيه ثمار كهذه الثمار على جنب السور. هذول الجماعة
يلا يقول السائل بينه وبين الجيران في سور على جانب السور من الداخل ومن الخارج بالنسبة له أشجار تخصه وتخص جيرانه مثمرة. جيرانه بيمنعوه يأكل من ثمارهم وهو لا يمنعهم. يقول يعني أنا هل يجوز لي أن أكل من الثمار؟ ليس من أجل أنهم بيأكلوا من ثماري، ولكن هل يجوز يعني الغصن ده متدلي علي على بيتي وبعدين بشوف الثمار وبشتهيها، فهل يجوز لي اني اقطف واكل اطعمي مثلا؟
هذا هو أنت. يقول صاحب البيت شيخنا اذا بتاكلوا من شجرتنا مش مسامحينكم لا اليوم ولا يوم القيامة، فهل هذا يعني يرد الحكم؟
لا.
يلا يا اخوان
يلا ابو
ما اكل منه الطير ولا
عافي.
نعم الا كان له اجر. من هذا الباب مثلا نستانس بالجواز ولا من اين احنا؟
جواز ايه؟
اكل الثمار من شجر المتدلي على
لا من الباب الشجر شجر جارك المتدلي بعض أغصانها على أرضك فهي لك وليست له، وهو إن لم يبح لجاره أن يأخذ هذه الثمار المتدلية أغصانها في أرض جاره فعليه أن يقطعها. حين ذاك الجار لا يجوز له ان يمد يده على ثمر جاره ما دامت هذه الثمار في حدود ارضه.
اذا هي يعني لان الارض لان الاغصان فوق ارضه، وبخاصه انه يقول يعني يتساقط الاوراق وبعض الثمار العتنه تسقط و
نعم.
اما ما في هناك نصوص في نروح على مستوانا خروف الشجر طالع بره الثمر وساقط الثمر وملوث وعامل ميدان وكذا ما ملقطي لا جوا ولا برا ملقط من هذا
اللي برا
من برا مهما هذا كان يغسل.
بعدين في حكم شرعي اخر يقرب الحكم الاول. في أراضي مشجرة غير محصنة غير محاطة بسياج أو بجدران أو ما شابه ذلك، وهي في ممر الناس، فيجوز المارة أن يلتقطوا من الثمار المتساقطة على أرض الحديقة هذه أو البستان دون أن يحملوا في جيوبهم، يأكلون ما يشاءون. أما إذا كانت محوطة فلا يجوز دخول فيها إلا بإذن.
مثل هذه محوطة. مثل هذه
محوطة. كيف؟ في الحالة الأولى. أيوه. من الأرض وليس من الشجر
يعني.
طبعا هذا أيضا يأتي حكم أخير ولكنه في حالات خاصة. رجل إما مسافر أو يشبه المسافر. دخل هذه الأرض المشجرة غير محوطة، ولم يجد ثمارا على الأرض ساقطة، أو وجد لكن ما وجد فيه الكفاية التي تشبع نعمته، ففي حال تكون محتاج له أن يخفقه. واضحة الصورة غير هذه. هذه نفسها تنتقل إلى الأرض المشجرة المحوطة، قلنا آنفا لا يجوز أن يدخلها إلا بإذن من صاحبها، فإذا كان محتاجا كالذي قلنا عنه سابقا ينادي صاحب البستان، فإن أجابه طلب منه ووجب عليه أن يقدم إليه خدمته، وإن لم يجبه أخذ منه حاجته ولو قطفا. كذلك الرجل يمر بالراعي أو يمر بغنم، الغنم طبعا هذه شارد بين برية بين الصحراء، وهو بحاجة إلى أن يشرب من لبنها أي حليبها، فلا يجوز أن يأتي إلى الشاة الحلوب ويحلب منها إلا في حالة مناداته للراعي أو لصاحب الغنم، فإن سمع وجب عليه أن يسقيه، إن لم يسمع جاز له أن يحلب ويأخذ ما فيه أوده وحاجته. إذا المسائل تختلف باختلاف صورها، صار معها بقى عدة صور. الأولى أن تمر في أرض شجرة غير محوطة فتأخذ من الأرض لا تقتطف. الثانية إذا كنت بحاجة تقتطف حتى ولو كانت محوطة، ولكن بشرط مناداة صاحب الحاجة، فإن حضر وجب عليه، إن لم يحضر اختطف. كذلك بالنسبة للحديث من الله.
هذا اللي ساقط قلت ما يحمل من أجل يكون معادته؟
نعم.
يكون من وسط الساقط؟
نعم. هذا جميل.
مع أنه قبل الثلاث. يا وليد.
أخته أخ وأخت. الأولاد هم يكونوا أولاد أخيها؟
نعم.
إذا تقيم نفسها تبارك الله فيها، ما يكون في ضغط هناك.
هي خطبت واحد من خمسة فقط.
هو طبعا هذا الحكم ليس كما لو كان الوالد يريد أن يخط أحد أولاده بعطية ما، هذه ليست كالوالد، ولكن هنا مجال للاجتهاد والرأي. إذا كانت هاي شو بتكون بتكون عمة له، إذا كانت هذه العمة تعلم أنها إذا خصصت أحد أولاد أخيها بعطية ما لا تعلم أنها أي هذه العطية لا تحرك حفيظة بقية الإخوة بقية أبناء أخيها على أخيهم المعطى له أو على عمتهم، إذا ما بتصير حفيظتهم ما في مانع، أما إذا بدها تكون أداة للإثارة فلا يجوز. هذا من جهة، من جهة ثانية وهذه ناحية مهمة جدا وهي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت
غير
رفقنا قديش؟
لا انت عملت اما بالحديث بكامله او عملت بنصفه الثاني. في الحالة الأولى إن كنت عملت بالحديث بكامله نكون نحن أو على الأقل مقصرين معه، بعد نشوف هلا شو رأيك صاحبنا معك أو حضرت معنا.
ما قصرنا يا شيخ جزاك الله خير.
أنت الآن لما دخلت قلت السلام عليكم، فأنت عملت بنص الحديث إذا خرج أحدكم من المسجد فليسلم، إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخرى. فأنت الآن دخلت سلمت وأنا كنت والحمد لله متنبها خرجت، لكن ما انتبهت انك لما خرجت سلمت.
ما سلمت.
اذا بقى.
وما خرج كل واحد منا.
اذا كان الانتباه في محله.
الله يجزاك.
عليك ان تنتبه مره ثانيه ان تعمل بالحديث بفرضين وليس بفرض واحد. واضح؟
واضح، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. لسه. لسه. قلت ثانيا وهذا امر هام، بدنا ننظر الى السبب الباعث والدافع لهذه العمه على تخصيص فرد من افراد اولاد اخيها بهذه العطيه. فان كان الدافع هو الدين فنعم هو بالشرط المذكور آنفا، أما إن كان هناك شيء آخر فيجب أن يعرف ليحكم عليه بما يليق به من الناحية الشرعية. طولت بالك علينا يا
الله يجزاك خير يا شيخ، كأني يعني فهمت من كلامك. ممكن للشيخ علي أو لزيد من الناس إنه يعطي عطية من ماله لشخص ما، ولكن في الوقت اللي اذا كان زيد هذا يعطي احد ابنائه دون الاخر بصير ما بيمس. اما لو اعطى عطيه ما في تحفظ شيخنا على اعطاء العطيه، مثلا قد تكون يعني درج تصدق بهذه العطيه بنص المال او ب يعني بس دندني حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث صريح، السرق والسرق كثير، أو يريد الرجل أن يتصدق بما شاء من ماله ما لم يجاوز السرقة، هذا لغير أولاد.
يعني نقول مثلا هذه العطية ما تتجاوز مثلا مقدار معين من ضمن الشروط التي ذكرتها.
أنواع فيه
عطية
العمة.
العمة هذا اللي انا بدي اوصل له. شيخ ما كنا في
لا هذا والله اولا لم يكن سؤال ابو صهيب عن امرأة لها اولاد
لها
أولاد ليس
لها
أولاد. الله يهديك.
آه.
الله يهديك.
كل ذهني
إنه الله يهديك.
طول بالك. طول بالك.
أولا لم يكن السؤال، قد يكون هي لها أولاد لكن هو ما ذكر، والجواب هو البالغ. لا تكري لك العدوى.
قل الله يهديك عشان يرجم.
جزاك الله خير يا عبد الله. لم يكن السؤال أن المرأة العمة لها أولاد. الآن نفترض امرأة أخرى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المرأة الأخرى على كيفك، لكن مو على كيفك، يعني على كيفك أنك أردت أنت أن تفترض صورة أنه لها أولاد. لكل سؤال الجواب، لكن أنا أريد من أخوانا ما يدوبلوا يقولوا هو بقصد هيك، بينما هو ما قصد هيك، أنت اللي قصدت هيك، فخليها تصلح من عندك ما تطلع في غيرك.
ما من مدوبلين. عجبته مدوبلين
يعني. هلا غلطت أنت
المقدار.
الله يهديك. الله يهديك.
آمين.
انت عم تغلط هون لصالحك، هون لصالحك، ولذلك ان كان الكلام من فضة السكوت من ذهب.
عيب السؤال عشان يفهموا شيء؟ عيب السؤال عشان يفهموا شيء؟ عيب عيب.
المرأة هذه نفترض الآن أن لها أولادا.
نعم.
ليس لعملها ولتصدقها على احد ابناء اخيها علاقة بحديث سعد. لما؟ لانه حديث سعد له علاقة بالوصية، وبحثنا ليس بالوصية، بالعطية. فكل وصية عطية، وليس كل عطية وصية، ولذلك فلا يجري الأحكام الشرعية المرتبطة بالوصية على كل عطية.
أوصي
بمعنى أنه إنسان الله أنعم عليه، لكن عنده نفس طيبة ورضية، وخرج عن كل ماله لوجه الله، لكن بشرط ما يترك أهله عياله عالة. لكن هو عنده مال كثير، تصدق ليس بالثلث بل بالثلثين، وأبقى لأهله في قيد حياته ثلث، والثلث يغمرهم بالخير. مين بيقول أنت لا تقع بالخير؟ لذلك يجب أن لا ننسى الفرق بين عطية بين وصية.
بالمناسبة شيخنا ما في لفظ بهذا الحديث أتصدق إلا أفأتصدق بنص مالي، في استعمال كلمة أفأتصدق
أي في الوصية.
في الوصية برضو مصبوح، بس كلف في أفأوصي في أفأتصدق
أي بوصيتي.
بوصية هذا اللي، لأنه الظاهر يعني ظاهر الحديث أفأتصدق يعني من غير الوصية.
واحد بيتصدق ما في للشرع تحديد في الصدقة، ما هو الشأن بالوصية. أبو بكر الصديق أظن تعلمون جميعا أنه تصدق بكل ماله، لكن أترون أنه يوصي بكل ماله؟ لا، لأنه في نص أنه لا يجوز الوصية لأكثر من الثلث.
يعني تنازل عن الثلث الوصية يمكن
يتصدق بالثلث ويبقي ثلثه على
الحياة الثلث.
على حياته يصدق الثلث وخلف اثنين؟ ما حكينا نحن في الوصية. الواحد في حال حياته بيعطي. وفرقنا صراحة بين الوصية وبين العطية.
قلت أمس شيخ أسأل واحد يعني أكلم واحد أنصحه في مسألة الغناء. فقال لي أنا مالي كله حرام. فقلت ايش تعمل؟ قال اعمل موظف في مدينة من هذه المدن الملاهي او الالعاب يعمل على كشف من الاكشاك فقال لي انا اخذ راتب اتقاضى راتب هذا العمل وهذا الراتب كله حرام. ما رايك يا شيخ؟ صحيح كلامه هذا؟
ايش ليش يبيع
كشف من الالعاب هاي؟ اي نعم
برمي الدور هاي تنزل هاي تقريبا.
ايوه هاي بس انك في القمار هاي
شيخ انا بحط زجاجه مثلا
ترمي
حلقه باي حلقه تنزل تاخذها تدفع 10 قروش مقابل 3 4 قروش مثلا.
قمار قمار قمار.
فهل هو هذا المال اللي ياخذ الراتب من هذه المؤسسه الذي يعمل بها؟
طبعا
هو حرام.
يا ما راح برايه البلاش يا شيخ ولا ربحت ولا مرة الحمد لله.
لأن هذا قاعد بنص الحرب شو رأيك؟ خليه يقوم من هون.
شيخنا كنا جالسين في المجلس عند أبو أيوب وأتانا شخص كان يقرأ من سورة النور. فسألنا أي أشد غضب الله أم اللعنة في قوله تعالى ويشهد أربع شهادات أنه من الصادقين والخامسة أن غضب الله عليه.
غضب الله يعني
غضب الله
إن كان من الصادقين ويدعو عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين
والخامسة
اللعنة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الصادقين.
فسأل كنا نسأل لا نعلم
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الصادقين
عليها لعنة الله عليه
في لعن عليها وغضب عليه أول شيء غضب عليها بعدين لعن عليه يسأل اللعن أو الغضب.
الحقيقة ما عندي جواب مدروس.
جواب على؟
مدروس يعني أفهم أنا السؤال وتوضيحه. هل غضب الله على شخص ما أشد من لعنة الله أم العفو؟ ما عندي دراسة لكن إذا جاز لي أتكلم بما عندي من ثقافة عامة وليس بدراسة خاصة فأنا أقول على النحو ما قلت آنفا من التفريق بين الوصية والعطية. قلنا كل وصية عطية وليس كل عطية وصية. فأنا أقول كل لعن غضب وليس كل غضب لعن. لكن أنا بقول هذا لا لتنقلوه عني لأن هذه دراسة آنية دون دراسة علمية
لا ينفع تداول الآن.
أي نعم
الشيخ سنة ثانية يقول أحد الإخوان يقول قام أحد الأشخاص مجهود مسلح يعني ضد دولة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ذكرت من خير.
جزاك الله خير.
فنتيجة لهذا العمل المسلح الذي قام فيه
أدرك أموال أبيه، فهنا يعتبر الظلم من أخوانه، فهل عليه شيء تجاه أخوانه؟ هو كان السبب أنه راح المال نتيجة لهذا العمل الإخواني.
بلا شك هو عليه مسؤولية، لكن المسؤولية تختلف كل الاختلاف بين أنه يدري أنه إن أخذ بسبب خروجه بسلاحه أنه يترتب على ذلك ما وقع، فهذا بلا شك أخطر بكثير مما لو كان لا يدري ذلك ولا يتنبه له. ثم في هذه الحالة الأخرى لو قيض له من لفت نظره قال له يا أبي لا تعمل هذا العمل لأنه قد يترتب وراء ذلك ضرر بأبيك وإخوتك، فلم يبالي، حينئذ هو مسؤول بكل وضوح. أما إذا كان ذهنه غافل أحس خطأ خروجه، ما كانه هو بهالوادي هو ولا بهالمعنى.
لو كان النظر مثل هذا العمل لله
استاذني شيخنا
ليه؟
يقول لنا والله مرتبط في موعد.
خير ان شاء
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في شيخ ملكي هذا؟
الله يجزاكم خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا الان اشتهر امر تأويل الرؤى واصبح احد المشايخ والدعاة يستقبل عبر الهاتف رؤى الناس ويمولها. فهل هذا العمل يا شيخ مشروع؟
لا ما هذا كمسؤولية مهنة إخراج الجن من المشروع، هذا من آفات العصر الحاضر. واضح؟
نعم. طيب إخراج الجن يا شيخ هذا يجب أن لا ينتهى، يعني هو هذا قصدك؟
لا يجوز أن ينتهى بالصورة الواضحة على الروح. أما إذا كان فقط هو سلاح الآيات، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان فقط عبارة عن سلاح الآيات من ثم لا يستوي ذلك أن يتخذه بدون العيب ومهنة، لكن إن أعطي رضي وإن لم يعط رضي.
وين يفعل هذا؟ والمؤول يا شيخ كذلك ولا يأخذ مال؟
المؤول كذلك، لكن ما نعرف هذا المؤول يعني هل يعتمد على شيء ولا على الرجم الغيب؟
ويقول
انه انا احكي عن نفسي ما ياتي في اول طلبي للعلم، كنت اجيرا عند ابي اتعلم مهنه تصليح الساعات، فكنت اخذ منه اذنا خليه قريب مني لأنك تعبتني وأنت بتعمل هيك. آخذ منه إذن بأن أخرج من الدكان، ومن فضل الله علي أن حافظني في أول شبابي. ما رحت يمين وفعلا كنت أخرج من الدكان إلى سوق قريب من المسجد الكبير المسمى هناك المسجد الأموي، فإما أدخل المسجد أحضر درسا لشيخ من أولئك المشايخ الذي عرفته فيما بعد لأنهم لا علم عندهم كما نحن نريد الآن، وإما كان الله عز وجل بعد رجل مصري سهل استأجر دكاني تجاه الجدار الغربي للمسجد الأموي، الدكان عمقها أقل من متر، وعرضها تقريبا أقل من مترين، وفي لها غلق حديث. الرجل الكهل المصري كل ما بلغه انه في رجل مات مثلا عنده مكتبين بدون يبيعوها يروحوا ويشتريها، ما عارف وين يحطها لانه الدكان صغير، يجي الصبح يفتح الدكان ويمد هالكتب على الارض، سبحان الله الارض مشايط بيسموها عندنا المطاير يعني المراحيض تبع المسجد الاموي الكبير، يعني الانسان العادي يستنكف انه يقعد يبحث ويفتش بين الكتب والريحه بجنبه، يعني بيجي خطوتين بيدخل. هذا رجل فقير بين جنائي دكان يكون اجرتها كذا، فقنع بها. كان الرجل يفرد الكتب، اجي انا اخذ اذن من عند ابي يا في المسجد يا اجي لعندي بحبش في الكتب. وانا يومئذ خرجيتي من والدي عبارة عن فرنج فرنساوي، يومئذ ما لقيني إذا وجدت شيء من الرسائل الصغيرة بإمكاني اشتريها اشتريت، وإلا استأجرت منه. وأذكر إنه من أشياء استأجرتها منه قصة ألف ليلة وليلة وقصة ذات الهمة والبطال وإلى آخره. الشاهد بدأت أنا بهالطريقة هاي اتثقف نوع من الثقافة العامة اللي ما لها منهج معين، أشبه شيء بالتسلية وتقضية الوقت أو تضييع الوقت كما يقولون. بعدين يوم من الأيام عم بحبش وجدت عدد من مجلة المنار للسيد الرضا رحمه الله، اتصفحت. انا ما عندي علم طبعا بهالمجلة اطلاقا، عمري يعني 16 سنة كبيرة، شفت بحث يتكلم السيد الرضا رحمه الله عن كتاب احياء علوم الدين الغزالي ومنافعه ومضاره. منافعه من الناحية التربوية الأخلاقية، مضاره من الناحية الحديثية، عفوا منافعه من مضاره الصوفية أيضا، من منافعه الناحية الفقهية والحديثية، لكن الناحية الحديثية هو يروي ما حب وده. يقول بقى السيد رفيق وهذا اللي جذبني، يقول فجاء من بعدي الحافظ ابو الفضل العراقي وخرج احاديث كتاب الرجاء وبين هذا صحيح هذا حتى ان هذا بعد قلبي لهب لهالكتاب هذا، ولاول مره بيترك سمعي كتاب ينتقد احاديث عيال الدين. هو ما عنده غير هذه الملتقطات،
لا هو كتاب حياء الدين سابقة
في ايه؟
عندك علم سابقا عن كتاب حياء علم الدين؟
ما عندي اي اسمع فيه طبعا لكن ما عندي علم شو قيمة كتابه شو منافعه شو مضاره الا بها المقالة هي نجد فيها شو وشو نفس الصور اللي هو ببسط اسم المسيح عندك كتاب حياء علم الدين ايه في يارومي هيك مدخل ضيق هناك مكتبة اذكر جيدا صاحبة الشيخ اسماعيلي اسماعيل ايش والله نسيت الان بعدين تعرفت على ابنه في مركز الاخوان المسلمين في سد اخلاق الخلاصة عندك قال ايه ارجيني يالك ارجيني يالك وإن مطلوب طبعة مصرية طبعة الحلبي وعليها تخريج الحافظ له هذا هو الحلبي قديش حقه هو تريرات ذهب وين أنا ما بخسر اتفق معه انه استاجره كتاب نعم
استاجره منه
ايه يتفاجئ وفعلا اخذت الكتاب وانا في الدكان عند ابي في فراغ خاصه لما هو بيروح يقيله يصلي الظهر بيروح ما بيجي الا بعد العصر انا ببقى في الدكان دكانتنا ايضا صغيره تقريبا مترين في مترين ورفع يعني الارض كان رطوبة فبيقعد قاعدة عربية هيك يعني طاولة صغيرة يصلي الساعة كثير وأنا كذلك طبعا لما بيروح هو إلى الدار بصحى وحدي الدكان مضرب شمس بعد الظهر يعني واجهتها غربية غربية فبتحاشي ضربة الشمس الحرارة بنزل الغلاء يبقى طاعة صغيرة هيك بالظبط كان الزباين وبقعد انا بكرة بيرتاح فقلت لنفسي انه لازم انسخ تخريج الاحياء للحاضر العراقي شو مسميه هو اسم طويل لكن ينبي عن موضوع المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الإحياء من الأخبار قلت لازم أنسخ هذا الكتاب لأنه أنا مستعجل ليه أنت بتهم مستعجل وما بقدر أشتريه نزلت على السوق شريت ورق أصفر ما عندي فلوس في الورق أبيض ورق أصفر لا يزال هذا الأثر عندي وهو أول أثر طبعا أثر إنسان جاهل أجهل من هذول اللي بيتعلقوا الآن وبيألفوا رسائل وبيكتبوها شريت ورق أصفر وعندي بعض معلومات تتعلق بما يسمونه بالوراقين قديما ما في ورق مسطر قصه فاهي باهي كان الانسان يكون السطر مستقيم شو كانوا يسوون قدام هذول الوراقين كان عندي شوية ثقافة عامة بياخذوا كرتونة هالكرتونة مثلا قديش بدك انت يكون بين السطر والسطر سنتي سنتي ونص وقديش بدك يكون طول السطر مثلا 10 سنتي 12 سنتي اخذت كرتونة مقوى سقطته ثقب متوازن هندسي طول هالكرتوني مثلا طول 10 سنتي، ثقب هون ثقب هون، الثقب تحت منه اقل سنتي عرض يعني، كمان هون سنتي، وهكذا هيك خلص الكرتون. جبت خيط متين خيط من الوجهين، صار هون خيط ومقابله خيط، وهكذا صارت الكرتونة مخيطة من الطرفين. هذا ما في منه فائدة سوى فقط تأريخ، وتعرفوا هالشاب هذا اللي صار اليوم فيه كيف مشي في طريق العلم. اخذ الكرتونة هاي افتح الطبق اللي عبارة عن 4 سجوم، احصر بين الطبقين وعامل هيك على الخيط، تطلع جاي مخطر، مخطر بايش؟ مو بالعشوائي، علامة أبيض، وأكتب أنا لقاء سطر مستقيم تمام. وكان عندي عناية ولا يزال، بس الآن طبعا السن له حقه، كان لي عناية بالخط. وكنا نأخذ دروس في المدرسة الابتدائية تسمى بحسن الخط، درس حسن الخط، وكانوا يوزعوا علينا دفاتر فيها نماذج من حسن الخط مشان نتعلم التجميل عليها. فخطي كان جميلا ولا يزال الى حد ما. الشاهد وضعت خطة كيف انسخ تخريب احياء. لماذا الخطة؟ لانه الحافظ العراقي وضع التخريب على كتاب الاحياء. كتاب الاحياء مذكور الحديث فيه طويلا. نضرب مثلا حديث الشفاعة، انا مثلا انا سيد ولد ادم يوم القيامة، اتدرون من ذاك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الناس الى اخره، حديث في صحيح البخاري نحو 3 صفحة وزيادة. في الاحياء جاي حديث طويل، يقول الحافظ العراقي في التخريج يعطينا طرف الحديث، انا سيد ولد سيد الناس يوم القيامة، ذا حديث اخر، الحديث ما بيذكر حديث كله. ليش؟ لانه هو مثل تعليق على كتاب الاحياء كما نفعل نحن اليوم. انا الكتاب مو عندي، فاذا كنت بدي اذكر الحديث بدي اعرف تمام الحديث، ما عندي مكتبه.
مشكله ثانيه.
فشو تصدق معي؟ لازم انقل الحديث من الاحياء بتمامه، وبعد منه اذكر التقرير تبع الحافظ. لكن حتى ما انسب الى الحافظ العراقي فيه اتخذت السلاح بدل المعكوفتين اللي ما كنت بعرفها يومها، تعرف المعكوفتين؟ انا طلع معي شخصين شرطه، هو مثلا عراقي جايب الحديث انا سيد ولد ادم يوم القيامه،
الحديث
حذفت انا كلمه حديث فتحت شرطة، وسقت الحديث منين؟
كل
من الأحياء. خلص الحديث سكرت شرطة بشرطة أخرى، وبعدين بيجي تخريج بعض الناس. مشيت يا جماعة، هو 4 أجزاء يعني. كنت أنتهي من نسخ تخريج الأحياء على هذا النمط الجزء الأول، وقبل ما انتهي منه صدق معي شيء جديد. شو هو؟ صار يمر معي كلمات في الحديث اللي عم انقله ما افهم الكلمات، وما في غرابة. انا اولا مثل هلا الباني، وثانيا طالب علم مبتدئ، كيف انا عم انقل الاحاديث هاي وتيجي معي كلمات او جمل ما عم افهمها؟ هيك الخطه هي مشكله.
ايش قصدك البحث؟ مش عربي؟
ها؟ المقصود هذه خطة متكاملة. إذا لازم كل ما مر معك كلمة ما بتفهمها لازم تراجع بعض المصادر، هذه بتبين لك شو معنى الكلمة. وقد تمر جملة، هذه هي كلمة تمر معي جملة وما بفهمها، صحيح مفرداتها بفهمها لكن كجملة ما بفهمها، هي بدها شروح حديث. أبي رحمه الله كان من علماء الألبانيين في دمشق، ولعله كان أعلمه، وكان عنده مكتبة بسيطة، في عنده كتابين استفدت منهما فقط، كتاب ضخم جدا ما عاد اذكر 3 مجلدات او 4 مجلدات كل مجلد هيك، شو هو؟ ترجمة القاموس للفيروز بادي الى اللغة التركية، الى اللغة التركية. فانا صرت استعمل القاموس هذا لانه الاصل في اللغة العربية، وانا ما بعرف تركي، ابي بيعرف تركي، فاستعين بالقاموس اللي هو متن الترجمة هذه، هذا من كتب واجد رحمه الله. كتاب ثاني معروف حتى اليوم اسمه مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصادر. فإذا أشكل علي لفظة رجعت القاموس وعلقتها على الكلمة اللي عم تيجي في الحديث وأنا ما عم بفهمها، وإذا مرت معي جملة في الحديث ما بفهمها برجع لمرقاة المفاتيح بنقلها وبقول كذا في مرقاة المفاتيح. بدأت اعمل استدرك النقص اللي فاتني، لما خلصت قلت هذا اي اكثر الجزء اللي نسخته ما في تعليقات، في نهايته في تعليقات، هذا لازم نجري. رجعت انسخه من اول جيل الجزء الاول، وهكذا حتى انتهيت من نسخ